بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على هذه المنظومة المباركة، منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. وهو يذكر في هذه المنظومة من أولها إلى آخرها منازل السائرين، يذكر منازل السائرين إلى الله عز وجل. فالسائر إلى الله تبارك وتعالى في طريق، يسير في طريق يرجو هذا السائر أن يكون على بينة وعلى منهاج صحيح سديد حتى يصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وحتى يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يرد الجنة. وهذه هي الغاية والمبتغى. وقد سبق أو سبقت بعض المنازل التي ذكرها الناظم رحمه الله في بعض أبياته. أول ما بدأ به النظم بدأ بالإخلاص والمتابعة، ثم ذكر الخوف والرجاء، ثم ذكر المحبة، ثم بعد ذلك نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين قد اكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. نعم.
قال هنا: وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. قال: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والمكدرات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال رحمه الله في تعليقه: ولي من أبيات، ذكر بعض الأبيات من نظمه أيضا فيما يتعلق بالذكر. ومن هذه الأبيات قال: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، إلى أن قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ذكر الله عز وجل أيها الإخوة لا شك أنه نور للذاكر، نور في قلبه، ونور في قوله، ونور في قبره ويوم حشره. وهذه المنزلة التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله منزلة ماذا؟ منزلة الذكر والمواظبة على ذكر الله عز وجل. ثم أخذ يبين رحمه الله فوائد الذكر وآثاره وثماره وعوائده الحميدة. قال: هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. أكمل ما يكون الذاكر عندما يكون ذكره لله عز وجل بقلبه وبلسانه. ولهذا قال الشيخ في الأبيات التي سبقت، قال: سرا ومعلنا. والأحيان كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. في كل الأحيان، ما معنى الأحيان هنا؟ أي في القيام والقعود والدخول والخروج والركوب والنزول، وفي كل أحيانه مواظبا على ذكر الله عز وجل. فإن كان العبد كذلك كتبه الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وخاصة إذا واظب على الأذكار المرتبة في السنة كأذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، الاستيقاظ، أذكار الصلوات وأدبارها، أذكار الدخول والخروج، ركوب الدابة، الطعام والشراب، إلى غير ذلك من الأذكار. وحاجة الإنسان إلى ذكر الله عز وجل عظيمة، بل هي أشد من حاجته للطعام والشراب واللباس. فذكر الله عمارة الأوقات، أفضل ما يعمر به الوقت ذكر الله عز وجل، وبه تزول الهموم والغموم والمكدرات، يطرد الهم والغم والأمور المكدرة. وما عولجت الهموم ولا فرجت الغموم ولا أزيلت المكدرات بمثل ذكر الله عز وجل، فهو الفرج بعد الشدة، وهو التنفيس للكروبات، وهو طرد الغموم والهموم التي تلحق بالإنسان. القلب يصاب بالتعب والألم، فيحتاج الإنسان إلى ما يطمئنه، يحتاج إلى ما يزيل هذا الهم وهذا الغم وهذا الحزن. وهذه أمور ثلاثة تصيب الإنسان وتصيب القلب: هم وغم وحزن، كلها تشترك بأنها تتوارد على القلب فتؤلم القلب، وربما أشغلت القلب عن ذكر الله عز وجل. إذا حلت بالإنسان أشغلته، إذا حلت بالمتعلم وطالب العلم ربما أشغلته عن العلم. فهذه الثلاثة إذا كان الإنسان قد أقلقه وأرقه وآلم قلبه شيء يتوقع مجيئه في المستقبل، يعني يتخوف منه وينزعج من قدومه، فهذا يسمى الهم، هذا يسمى الهم، خوف من أمر مستقبل، لأنه مهتم لأشياء قادمة عليه فيتألم. إذا كان قلقا متضجرا لأمور مضت، أمور سابقة ومصائب قد حلت، أخذ يفكر فيها وشغل باله بها فتألم قلبه، هذا يسمى الحزن، يحزن على أشياء، يتذكر أمورا ماضية فيحزن ويصاب بالألم. إذا كان يتعلق بيوم الإنسان، هذا القلق وهذا الألم متعلق بيومه وحاضره وأمور داهمته في حينه، فإن القلب يغتم فيقال الإنسان مغموم، فهذا هو الغم. علاج هذه الثلاثة في ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله فرجا، وفي رواية: وأبدله فرحا. أيضا ذكر الله عز وجل أيها الإخوة تحصل به الأفراح والمسرات، وهو عمارة للقلوب المقفرة التي تخلو من ذكر الله عز وجل، فالقلب الخالي لا يعمر بمثل عمارته بذكر الله عز وجل، كما أنه غراس الجنات. وقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به لقي إبراهيم الخليل عليه السلام فقال له: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها ذكر الله، وجاء في بعض الروايات: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيضا ذكر الله عز وجل أيها الإخوة يوصل إلى أعلى المقامات، وسبق الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، وفوائد الذكر لا تحصى. وقد ألف العلامة ابن القيم رحمه الله كتابه الوابل الصيب، وذكر فيه ما يزيد على 70 فائدة من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله منزلة أخرى، وواصل الحديث عن هذه المنازل، منازل السائرين، فقال رحمه الله:
قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان،
يتقربون
إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
نعم، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. هذه الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل وتوصل إليه فعل الطاعات لا سيما الفرائض وترك المعاصي، وكما سبق في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال يتقربون إلى المليك بفعلهم، هذا من أوصافهم، ويتحدث عن منازل السائرين، ذكر وصفا من أوصافهم طاعاته والترك للعصيان، هذا شأنهم التقرب إلى الله جل وعلا. يتقربون إلى المليك الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده أزمة الأمور، المالك للدنيا والآخرة، المالك للنعم كلها، والذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع. وهذا فيه أن علمك بأن الله عز وجل مالك كل شيء، وأنه سبحانه بيده كل شيء، بيده كل شيء، ماذا ما نتيجته؟ يزيد في إقبالك عليه وحرصك على طاعته والتقرب إليه. قال بفعلهم طاعاته، أي بالمواظبة على فعل الطاعات، الطاعات التي أمر بها وشرعها لعباده، فلا يتقرب إلى الله بأمر ينشئه العبد من نفسه، إنما يتقرب إلى الله بالطاعة، بما جعله الله قربه، والترك للعصيان. إذن يتقربون إلى الله بشيئين، ما هما؟ فعل ما أمر الله عز وجل، وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. كما أن فعل الطاعة يعد قربة، فكذلك ترك المعصية هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والناظر أو المتأمل في حال المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى وأولياء الله جل وعلا يجد أنهم على منزلتين، كما جاء في هذا الحديث السابق: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المنزلة الأولى وهم أولياء الله عز وجل، هم من يتقربون إلى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات، لا يفرطون في فريضة، لا تقبل ولا تقبل نفوسهم على الأمر المحرم. هذه منزلة. المنزلة الثانية أعلى من هذه المنزلة، وهم منزلة من زاد على هذه الواجبات والفرائض وترك المحرمات بأن فعلوا ماذا؟ المستحبات والنوافل، ونافسوا في فعل الخيرات. وهذه الأقسام ذكرها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كلهم عباد الله عز وجل. قسم وهو أعلى الأقسام السابق بالخيرات، وهم الذين أشار النبي صلى الله عليه أشار الله عز وجل إليهم في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ثم المرتبة التي دون هذه المرتبة: المقتصد، فعل الواجب وترك المحرم، فلا يرتكب شيئا من المحرمات، وإذا وقع في زلل بادر إلى التوبة النصوح بالندم والإقلاع والعزم، فهذا مقتصد. وقسم ثالث أيضا من عباد الله عز وجل، وهم الظالم لنفسه. هذا القسم الظالم لنفسه بفعل بعض المحرمات أو بترك بعض الواجبات، فهو ظالم لنفسه في المعاصي فيما دون الكفر. أما لو ظلم نفسه بالكفر فهو خارج عن هذه الأقسام، إنما جاء ذكر هذا القسم في قوله عز وجل بعد ذلك: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فلو نلاحظ أيها الأحبة في هذا السياق أن هؤلاء كلهم يدخلون الجنة, الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات, لكن الظالم لنفسه عرضة للحساب وقد يدخل النار, وهذا تحت مشيئة الله عز وجل, لكي يطهر ثم يخرج لا يخلد في النار. وقد جاء في الحديث الصحيح صفة خروج هؤلاء الظالمين لأنفسهم كما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تميتهم النار إماتة حتى يصبحون فحما ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر, يعني جماعات جماعات, ثم يلقون على نهر الجنة فينبتون على حافتي نهر الجنة كما تنبت الحبة في حميل السيل. إذن هذا تطهير, والجنة دار طيب محض لا يدخل فيها ما شابه الخبث. ثم ذكر بعد ذلك فعل الفرائض, قال فعل الفرائض, نعم
قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
هذا هو الكمال, يجتهد العبد السائر إلى الله عز وجل أيها الإخوة في ماذا؟ في أداء الفرائض والإكثار من النوافل, ومع ذلك يرى نفسه ماذا؟ مقصرا مفرطا. قال فاجتهاده, قال رحمه الله في تعليقه فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل, ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. وهذا أمر وملحظ مهم جدا, فهو في هذا البيت رحمه الله يبين حالهم. ذكر في البيت السابق هؤلاء ثم ذكر هنا حالهم وأن دأبهم على هذا الحال, يواظبون على ويستمرون على فعل الفرائض والنوافل, ثم أيضا يخشون ويعترفون بتقصيرهم وتفريطهم. فهذا هو دأبهم, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, وقول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم, فلا يشغلهم عن طاعة الله شاغل ولا يصرفهم صارف. ومن الكمال أنهم يرون أنفسهم بعد هذه المواظبة, يرون أنفسهم أنهم على تقصير, بل يلوم الواحد منهم نفسه ويبكي على تقصيره في طاعة الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بعض الناس اليوم ربما يعمل القليل من العبادات, وربما قصر في طاعة ربه جل وعلا, وفي نفس الوقت تجده يزكي نفسه والعياذ بالله ويدعي الكمال. نسأل الله العفو والعافية, ونسأل الله جل وعلا أيها الإخوة أن يعيننا على أنفسنا الضعيفة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم انتقل بعد منزلة الذكر إلى منزلة أخرى عظيمة فقال,
قال رحمه الله صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان.
الله أكبر. نعم, صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. الصبر, والصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان, إذا كان في رضا الرحمن، إذا كان فيه رضا الرحمن. صبر النفس، حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن، عرفه الناظم بهذا التعريف في تعليقه، وهو ثلاثة أقسام. قال: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، صبر على طاعة الله حتى يؤديها، يؤدي هذه الطاعة، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: فلا يتسنها، فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها. إذن هذه منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله، وهي ماذا؟ منزلة الصبر. وهذه المنزلة يحتاجها المسلم في جميع أحواله، يحتاجها في الطاعات، ويحتاج إليها في ترك النواهي والمعاصي والخطيئات، يحتاج إليها مع المصائب والمؤلمات، يحتاج إليها المسلم في سيره إلى الله عز وجل. فالطاعة تحتاج إلى صبر. كيف تحتاج الطاعة إلى صبر؟ أن تحبس نفسك وأن تجاهدها على فعل هذه الطاعة، وأن تواظب عليها. والمعصية يحتاج الإنسان إلى صبر، أي صبر عن فعلها والوقوع فيها، ومجاهدة النفس على البعد عنها. الشيطان يزين للعبد السائر إلى الله عز وجل، يزين له المعصية وتأتيه قريبة جدا، فهنا يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى الصبر. كذلك الأقدار المؤلمة، يصبر الإنسان، لا يجزع، لا يتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ويحبس الإنسان عن التسخط، فإذا أصيب بمصيبة فإنه لا ينطلق لسانه بالتشكي والاعتراض على الله عز وجل. فهذا ينافي هذه المنزلة العظيمة. وقال: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. وهنا لفتة جميلة من الناظم رحمه الله، علينا أيها الأحبة أن نتأملها، حينما قال: شوقا إلى ما فيه من إحساني، كأنه يقول لك: إذا أردت لنفسك مزيدا من الصبر أو مزيدا في الصبر وتمكنا منه، فطالع ماذا؟ آثاره وعوائده عليك وثماره على الصابرين. فهؤلاء صبروا النفوس على المكاره كلها. طيب، صبروا لماذا؟ صبروا لأجل ماذا؟ شوقا. علموا قبل ذلك أن الصبر فيه عواقب جميلة، عواقب حسنة ومآلات طيبة، فاشتاقوا إلى هذه النتائج، اشتاقوا إلى هذه الثمرات. حينما تصاب يا عبد الله بمصيبة، استحضر في قلبك، وهذه المصيبة تقع وقعا شديدا على قلبك بملمة من الملمات، أو بفقد عزيز أو حبيب، تذكر واستحضر قول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والله إذا عقل الإنسان المصاب هذه الأمور في قلبه وتأملها فإنه يشتاق إلى هذا الإحسان من الله عز وجل وهذه الجوائز العظيمة والثمرات المباركة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ونتأمل أحبتي في هذا المقام في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الصبر, جميع الأنبياء, لكن أريد أن أذكر مثالا واحدا وهو في قصة يوسف عليه السلام. فإن في قصته عليه الصلاة والسلام صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة, لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فيما ذكره عن يوسف عليه السلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام واجه أنواع الأمور وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية, وقد ذكر الله قصته عندما همت به امرأة العزيز وراودته التي هو في بيتها وغلقت عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك, تجملت وتعطرت وتزينت ثم دعته إلى نفسها. وقد ذكر أهل العلم أن يوسف عليه السلام اجتمع في موقفه ذلك عدة دواعي كثيرة لهذا الأمر الذي دعته إليه. أولا هو شاب في مقتبل شبابه وفي قوة نشاطه عليه السلام. الأمر الثاني كان قد أعطي شطر الحسن غاية في الجمال. الأمر الثالث كان غريبا ليس في بلده, والإنسان ربما إذا كان غريبا ربما صدر منه أو عنه ما لا يصدر من ابن البلد. والأمر الرابع أن امرأة العزيز كانت من أحسن النساء وأجملهن. الأمر الخامس أنها تجملت وتعطرت وتزينت ولبست أحسن زيها وكانت صاحبة مال. الأمر السادس أنه يترتب على موافقته لها أمور دنيوية كثيرة من رئاسة أو منصب أو جاه أو غير ذلك. الأمر السابع أنها غلقت الأبواب, ما هناك باب إلا غلق. الأمر الثامن أنها طلبت هي منه, هي التي عرضت نفسها عليه ودعته وراودته وكررت عليه. الأمر التاسع أنها شددت عليه في الأمر وألحت عليه بقوة بل هددته. كل هذه المغريات وغيرها لم يبالي بشيء منها عليه السلام, بل ولى هاربا يبحث عن الباب فقدت قميصه من دبر من الخلف, يعني مسكت قميصه من الخلف حتى انقطع. قال الله عز وجل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بل لم يقف الأمر عند ذلك, بل انضم إلى هذه المرأة الوجهات من النساء في بيتها, جمعتهن في مجلس واحد وجمعت عددا كبيرا من النساء وجعلت لكل واحدة منهن متكئا حتى تكون في راحة في جلستها, وأعطت كل واحدة منهن سكينا في يدها, سكين حادة في يدها, وأعطت كل واحدة منهن شيئا تقطع به من المطعومات، بحيث كل واحدة معها سكين ومعها شيء تقطع به ما بيدها، والسكين حادة، فلما أصبحت كل واحدة منهن على هذا الحال دعته أو دعت يوسف قالت اخرج عليهن، وهو قد أوتي شطر الحسن غاية الجمال، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. كل واحدة منهن قطعت يدها بالسكين من الجمال الذي أوتيه، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فأعلنتها المرأة الصريحة أمام النساء، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا الذي تلومونني فيه وأني راودته عن نفسي هذا هو، انظروا ماذا صنعت كل واحدة من كن بيدها. ولهذا أيها الإخوة، يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، جاء أمر ربنا جل وعلا في كتابه العظيم بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. من تطلق من النساء لبصرها العنان قد تفتن، وهذا يحصل كثيرا، وبعض النساء يروج اليوم عندهن أن الممنوع هو نظر الرجال إلى النساء فقط وليس نظر النساء إلى الرجال، وهذا مفهوم مغلوط. الله جل وعلا أمر الرجال أن يغضوا أبصارهم، وأمر النساء كذلك أن يغضضن أبصارهن. وقال أيضا جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالبصر بريد وأوسع قناة على القلب، فاحرص أيها المسلم، احرص أيها المؤمن، ولتحرص المؤمنة على أن نحفظ أبصارنا وأن لا نطلقها في الحرام، بل علينا أن نتقي الله جل وعلا حتى تسلم هذه القلوب. وما أكثر الفتن اليوم، فالأمر يحتاج إلى صبر مصابرة، يحتاج إلى مجاهدة. قالت وأعلنتها صريحة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يعني صار الدعوة صارت مشتركة الآن. فماذا قال يوسف بعد هذا البلاء كله؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. انظروا أحبتي إلى الصبر وما هي عواقبه، وانظروا إلى صبره عليه الصلاة والسلام والمصيبة التي صبر عليها، بدءا من إلقاء إخوته له في البئر، ثم يؤخذ ويباع ويصبر على هذه المصيبة أيضا، وكذلك يصبر عن المعصية، وكذلك يصبر على طاعة الله، والنتيجة إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا تأمل العبد في ثمرات الصبر ونتائجه وعوائده الحميدة، فإنه أدعى بإذن الله عز وجل أن يثبت على هذه المنزلة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا جميعا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين أن يلهمنا جميعا الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا، وأن يحبب إلينا وإلى أزواجنا وإلى ذرياتنا وإلى المسلمين وأزواجهم وذرياتهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إلينا جميعا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياهم من الراشدين. ثم انتقل رحمه الله إلى منزلة أخرى هي أعلى من منزلة الصبر، فما هي؟
قال رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان.
نعم، منزلة الرضا، الله أكبر، وهي منزلة أعلى من منزلة الصبر. قال رحمه الله في تعليقه: فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها. إذن الصبر فيه حبس، نعم، للنفس على ما تكره، لكن هناك منازعة. قال: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. قال: وإذا نزل العبد بهذه المنزلة، أي الرضا، طابت حياته وقرت عينه، ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. وحقيقة الرضا، قال، تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس، لا على وجه التكره والتلمذ. الآن يبين رحمه الله منزلة الرضا، وذكر الرضا عقب الصبر لأن منزلة الرضا أعلى من الصبر وأرفع. فأول ما يكون عليه السائر الصبر، فإذا قوي إيمانه اعتلى إلى منزلة الرضا. قال: نزلوا بمنزلة الرضا، والله منزلة عظيمة، يوفق الله عز وجل لها من شاء من عباده. ولو نلحظ هنا الفرق اللطيف الذي ذكره في تعليقه رحمه الله بين الصبر وبين الرضا، قال: فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود ماذا؟ منازعة فيها، يعني هو يمنع نفسه ويحبسها، لكن هناك منازعة، النفس تنازع، شخص تصيب مصيبه مصيبة، شخص تصيبه مصيبة ويصبر، لكن نفسه تنازعه على الضجر، على التسخط، على التلوم، لكن الرضا زوال هذه المنازعة. ولذلك قال: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة ويرضى عن الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرضا كما ذكر رحمه الله هو في الحقيقة جنة وأمان، قد أصبحوا في جنة وأمان، جنة للمؤمن يدخلها أهل الرضا، يدخلونها في الدنيا قبل الآخرة، فهي أنس، سعادة، طمأنينة، لذة. ولهذا جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فلهذا الرضا جنة لأهله وأمان. وقال رحمه الله: جنة الدنيا ومستراح العابدين. وصدق رحمه الله، هو جنة ولذة وراحة. ثم بين حقيقة الرضا بأن الرضا هو أن يرضى الإنسان أو يرضى العبد عن أحكام الله، الأحكام الدينية الشرعية، أن يرضى عنها. إذا أمر الله بأمر أو نهى عن نهي، فإن العبد يقابل هذا بانشراح صدر وطمأنينة قلب. وفي نفس الوقت إذا تلقى، حينما يتلقى أحكام الله عز وجل الكونية القدرية في حلول مصيبة أو نحو ذلك، فإنه يتلقى ذلك بالرضا ويرضى ويسلم. ثم انتقل إلى منزلة أخرى أعلى، فقال رحمه الله:
شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
نعم، الشكر، منزلة الشكر. والشكر يكون بالقلب وهو الاعتراف بنعم الله والإقرار بها، ويكون باللسان وهو الثناء على الله عز وجل والتحدث بها، ويكون بالجوارح وهو كفها عن معاصي الله والاستعانة بنعمه على طاعته. وهذه أركان عظيمة للشكر، وهذه المنزلة العظيمة منزلة الشكر أعلى من منزلة الرضا، لكنه ينبغي بل يجب على العبد أن يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه، ولا يتحقق الشكر الحقيقي إلا بهذه الأركان الثلاثة. شكر القلب أن يعترف القلب بنعم الله، أن يقر بها، وأن يعلم علم اليقين أن هذه النعم من الله، هو الذي أولاها، هو الذي أسداها، هو الذي أعطاها سبحانه وتعالى. ويشكر اللسان بأن يحمد الله، يلهج بالثناء على الله تبارك وتعالى. وفي الحديث إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. لا بد أن يعود المرء نفسه على شكر الله عز وجل، وأن يعود من ولاه الله عز وجل عليه من أهل وذرية على الحمد الدائم، بأن نحمد الله عز وجل على عموم نعمه. وشكر الجوارح أن نسخر هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. أنعم الله عز وجل عليك بهذا البصر، شكر هذه النعمة أن لا تطلق هذا البصر في حرام، ولو رأيت هذا الأمر سهل في عينك، فإن الأمر اليسير قد يجر شيئا أكبر. كذلك السمع، كذلك اللسان. انظر إلى من فقد هذه النعم. بعض الناس يتمنى أن يبصر، أحدهم يقول والله لو رد الله علي بصري أول ما أفعل لأحفظ القرآن، أنظر في المصحف وأحفظ القرآن. بل قيل لأحد من سلب هذه النعمة وهو حافظ القرآن، وسمعت هذا من سأله قال له لو رد الله عليك بصرك ماذا تفعل وهو حافظ القرآن، وهو كما يقال كفيف ضرير. قال أول ما أفعل أريد أنظر إلى المصحف، هذه الآيات التي حفظتها وأنا ما أرى المصحف أريد أن أنظر كيف كتبت وأنظر كيف هي في المصحف. ماذا نقول لأنفسنا نحن الذين متعنا الله بهذه النعم؟ ولذلك ينبغي أن نحرص ما دامت هذه النعم معنا، تبصر وتسمع تتكلم بطلاقة لا تتلعثم في كلامك، لماذا لا نسخر هذه بطاعة الله عز وجل؟ الأعمار بيد الله، ما ندري متى نرحل من هذه الحياة. سلب هذه النعم لا ندري، قد يصاب الإنسان بشيء فتسلب هذه النعمة. فلذلك علينا أن نجتهد في شكر هذه النعم بأن نسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى. ثم انتقل إلى منزلة أخرى. نعم،
قال رحمه الله: صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن.
نعم، صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. ويكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. والناظم رحمه الله يعلق هنا ويشير إلى حقيقة التوكل، ويقول لنا أن حقيقة التوكل لا بد فيها من الجمع بين الأمرين: الاعتماد على الله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتهاد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب. فهذه منزلة عظيمة، منزلة التوكل، وهو اعتماد القلب على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه وحده مع فعل العبد للأسباب وبذله ما يستطيع من وجوه الخير والجد والاجتهاد. هذا هو التوكل. ليس التوكل يا إخوة كما يظن البعض أنه الاعتماد على الله فقط، أن تعتمد على الله في شيء ما تفعل أي سبب، ليس هذا توكل، هذا هو التواكل. ولذلك قال صاحبوا التوكل في جميع أمورهم، هذا شأن أهل الإيمان، يصحبون التوكل في جميع الأمور، يعني الدينية والدنيوية. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ولهذا من المنازل العظيمة أن تستصحب هذا التوكل، وهو اعتمادك على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه مع بذل السبب. أما من يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا متواكل. والناس على ثلاثة أقسام في هذا. القسم الأول المتوكلون على الله حقا، المتوكلون على الله حقا، وهم من جمعوا بين الأمرين. ما هما؟ الاعتماد على الله، الاعتماد التام في قلوبهم على الله عز وجل، وبذل الأسباب الصالحة وسلوك المسالك المشروعة. هؤلاء خير الناس، وقد جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين في آيات كثيرة: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ما قال توكل عليه فقط، لابد من إيقاع العمل، لابد من بذل السبب. فاعبده وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا هو التوكل الحقيقي. القسم الثاني من يترك الأسباب ويعطل الأسباب اعتمادا على الله، وهو خلاف ما وجهنا الله عز وجل إليه في القرآن، وخلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم. واحد يقول: أنا أريد أن أكون من كبار أهل العلم، لكني ما أريد أن أطلب العلم، أجلس في البيت وأسأل الله عز وجل وقلبي متوكل على الله ومعتمد على الله ومفوض الأمر لله أن أكون من الأئمة الكبار، هل هذا متوكل؟ لا وكلا، بل لا بد أن يطلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اليوم بعض الجماعات المعاصرة المنحرفة عن الجادة الصحيحة، والذين شعارهم الدعوة إلى الله عز وجل لكن ليس على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، عندهم هذا المنهج. الذي يتأمل في حقيقة منهجهم عندهم هذا المنهج، وهو ترك الأسباب. ولذلك ينضم إليهم بعض الناس مباشرة، يقول: هيا ندعو إلى الله. يقول: أنا ما طلبت العلم، أريد فقط أن أجلس في حلق العلم حتى أتعلم ثم أدعو إلى الله. يقول: لا، يفتح الله عليك. يقولون: يفتح الله عز وجل عليك، فيطلبون منه بعد ساعات أن يلقي محاضرة على الناس وأن يتكلم مع الناس. وهذا واقع، وإن أنكر بعضهم ذلك. القسم الثالث من يفعل السبب ويعتمد عليه، لا يعتمد على الله عز وجل، لا يعتمد على الله، إنما يعتمد على السبب، وهذا نهايته إلى حرمان، لأن الأسباب لا يعتمد عليها، إنما يعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لذلك قال: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. ثم ذكر منزلة أخرى عظيمة، وهي منزلة ماذا؟ نعم،
قال رحمه الله: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
الله أكبر. هذه المنزلة منزلة الإحسان، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده، أو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله في تعليقه: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه لغير ربه، بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته، آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها. وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها، ولكنها تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا، ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه. هذه منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى الله. قال: عبدوا الإله على اعتقاد حضوره، على اعتقاد حضوره، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. على اعتقاد حضوره يعني اطلاع عليك ورؤيته لك وعلمه بك سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليك منه خافية، لا تخفى على الله عز وجل منك خافية يا عبد الله. الغيب عنده سبحانه وتعالى شهادة، السر عنده علانية تبارك وتعالى. فهذا الذي يصل به العبد إلى هذه الرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، ثم يتدرج في الكمال شيئا فشيئا حتى يبلغ هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. قال: فتبوأوا في منزل الإحسان. لكن متى يكون هذا؟ لما عبدوا الله مع اعتقاد حضوره، يعني اطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى. وقول: فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله منعه من الالتفات بقلبه لغير ربه، يعني أن الإحسان معناه ألا يلتفت القلب في عبادته لغير الله عز وجل، بل يكون خاشعا ذليلا منكسرا مستحضرا مراقبة الله عز وجل له. وهذه العبادة تأتي مع المجاهدة شيئا فشيئا، ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها، فيعود الإنسان نفسه على الإحسان أو درجة اطلاع الله عز وجل عليه واستحضار ذلك حتى تعتاد النفس بإذن الله عز وجل. الإنسان أحيانا لما يريد يطبق هذا في صلاته يجد أنه أول ما يبدأ أحيانا يحصل عنده شيء من التشويش، أو ربما ينصرف عن صلاته قليلا، فيحتاج إلى مجاهدة. لا يزال يجاهد نفسه ويعمل على أسباب الخشوع في الصلاة حتى تقر عينه بربه جل وعلا، ويفرح ويسر بقربه سبحانه وتعالى. ثم لعلنا نقف هنا عند هذا البيت. الناظم رحمه الله لما، وهذا من حسن نظمه، لما ذكر هذه الدرجة، درجة الإحسان ومتعلقة بالله عز وجل، ذكر الإحسان إلى الخلق بعد ذلك، وسيأتي الحديث عن قوله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المحسنين، وأن يجعلنا من أوليائه المقربين، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يحقن دماءهم في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.